الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. الكلام في الركوع. ويجف الركوع أمور: الأول الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، وقد شرحنا هذا البارحة. الواجب الثاني الذكر، وقد شرحنا أيضا. الواجب الثالث الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب، يعني إنسان لما ينحني إلى الركوع ينحني ويستقر في الركوع، لا يتمايل يمين شمال يهتز أو يرفع رجول ويحط رجول أو يقرفع يديه مطاط وكذا، لا، يجب أن يستقر وقت الركوع، ما يتحرك إلا الحركات الضرورية، أو يتنفس يقطع نفسه بعد لا، ولكن غير الحركات العادية لا يتحرك. طبعا عندنا احنا في الركوع ثلاث أقسام. القسم الأول مدة الذكر الواجب، يعني مدة قول سبحان ربي العظيم وبحمده، أو مدة قول سبحان الله ثلاث مرات، هذا مدة الذكر الواجب. في هالمقدار لا إشكال في وجوب الطمأنينة والاستقرار. القسم الثاني عندنا ذكر مستحب في الركوع، وهو قول اللهم صل على محمد وآل محمد، أو سبحان الله أكثر من ثلاث مرات. الواجب إذا جب سبحان الله في الركوع ثلاث مرات هذا الواجب، أما أزيد تجيب خمس هذا سنتين مستحب، يصير تجيب سبع تصير أربع مستحب، ثلاث واجب والزايد مستحب. فخلال الذكر المستحب هل يجب الاستقرار والاطمئنان أيضا أو لا؟ سيد محمد الروحاني، سيد أبو القاسم الخوئي، سيد علي السيستاني، ثلاثتهم يقولون الأحوط وجوبا الاستقرار والطمأنينة حتى في حال الذكر المستحب. إذن في حال الذكر الواجب وهي الصورة الأولى يجب الطمأنينة بلا إشكال، وفي حال الذكر المستحب الأحوط وجوبا الطمأنينة أيضا. القسم الثالث في الركوع هو وقت السكوت. افرض لما انحنى قبل أن يأتي بالذكر ساكت، أو أتى بالذكر بعد ما خلص الذكر قبل ما يرفع رأسه ساكت، وقت السكوت أيضا لكن منحني، هل يجب الاستقرار والطمأنينة؟ عند السيد علي السيستاني الأحوط وجوبا الاستقرار والطمأنينة حتى في وقت السكوت، وقت عدم الذكر، ولكن عند السيد الخوئي وعند السيد الروحاني وقت السكوت لا يجب الطمأنينة والاستقرار. قال الثالث الطمأنينة في الركوع بقدر الذكر الواجب، هذا القسم الأول لا إشكال فيه. القسم الثاني بل الأحوط وجوبا ذلك، يعني الذكر المستحب أو ذلك عفوا الطمأنينة في الذكر المندوب، مندوب يعني المستحب، قول اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا ذكر مستحب، الأحوط وجوبا الطمأنينة. الإنسان أثناء الركوع إذا أجاب اللهم صل على محمد وآل محمد يجيبها عن طريقين. طريق الأول أن احنا عندنا روايات تقول قل اللهم صل على محمد وآل محمد في الركوع، فإذا في الركوع بخصوص الركوع مستحب الصلاة على محمد وآل محمد في خصوص الركوع، فإذا أجاب الصلاة على محمد وآل محمد في الركوع بقصد أنها مستحب في الركوع لابد أن يأتي بها وقت الطمأنينة. أما إذا أجاب اللهم صل على محمد وآل محمد في الركوع لكن ما قصده لأنها في الركوع، بس قصده الصلاة على محمد مستحب في كل وقت، مو مهم الركوع غير الركوع، ما للركوع خصوصية، إذا جابها بالقصد هذا عند السيد الخوئي والسيد الروحاني ما يحتاج استقرار طمأنينة لأنه مو وقت ذكر مستحب بصير. أما عند السيد عيسى الثاني الأحوط وجوبا أيضا الاستقرار، ولهذا قال بل الأحوط وجوبا ذلك يعني الطمأنينة في الذكر المندوب إذا جاء به بقصد الخصوصية يعني لأنه في الركوع. ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع، ناس الله أكبر يخربها لأن يجيبها وهو محتني تخترب ويشبكها سبحان ربي العظيم وحمده قبل ما يصل الى حد الركوع بعد، فالله اكبر مختربة وسبحان ربي بعد مختربة، الله اكبر وهو منحني وسبحان ربي العظيم وهو منحني بعد قبل ما يصل الى حد الركوع قبل الطمأنينة والاستقرار، هذا باطل، فلا بد ان ينتظر حتى يستقر في الانحناء ويطمئن ثم يأتي بالذكر سبحان ربي العظيم وبحمده. الواجب الرابع في الركوع رأس رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما، بعد ما تأتي بالذكر الواجب والذكر المستحب، الذكر المستحب أما الصلاة على محمد أو زيادة التسبيحات، الذكر المستحب بعد ما تخلص ترفع الرأس ولازم تنتصب مستقيم بعدين تركع، مو ترفع وتشتغل رافع ونازل سيده بدون ان يستقر قائما، هذا اللي ما يستقر واقف بعد الركوع فلا تباطله، فلازم ترفع وتستقر واقف وبعدين ترد تكبر للسجود. الخامس الطمأنينة حال القيام المذكور، مو قلنا بعد ما تخلص من ركوع توقف، لازم وقت الوقوف هذا تطمئن، يعني مو تصير انت متحرك على اليمين على الشمال او في رفعتك وتريد تنزل، لا لازم ينتصب ظهرك وتبقى مستقر ولو مقدار بسيط وبعدين تكبر تنحني من جديد الى السجود. طيب اذا قلنا الطمأنينة شرط في الركوع وشرط ايضا واجبة في الرفع من الركوع، هذا الانسان الصحيح اللي يقدر يطمئن ما عليه، لكن ممكن انسان يكون مريض فما يقدر يحصل الطمأنينة، عند رعشة مثلا ما يقدر يحصل الطمأنينة، فهل واجب عليه الطمأنينة؟ لا، الله سبحانه وتعالى لا يكلف الانسان الا بما يستطيع الانسان، ما دام ما يستطيع مريض ما يقدر يستقر ما عليه شيء، ولهذا قال واذا لم يتمكن لمرض او غيره سقطت الطمأنينة حال الانتصاب حال الوقوف، وكذا الطمأنينة حال الذكر فانها تسقط لما ذكر يعني لاجل المرض او اي سبب ما يقدر هو راكع يستقر، كله راكع ينتفض ينتفض يرتعش، فهذا جائز صلاة الصحيحة لأنه عاجز هذا ما عليه شيء. ولو ترك الطمأنينة في الركوع سهوا بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه ثم ذكر بعد رفع الرأس فالأحوط إتمام الصلاة ثم الإعادة. إن لازم تركع وتطمئن وتجيب الذكر وانت مطمئن في حد الركوع، وبعد ما تخلص الذكر ترفع. فلو إنسان لا سهوا غفلة انحنى وما استقر في حد الركوع ورد رفع رأسه سيده، عندنا يصير مسألتين. مسألة أنه جاب الذكر لكن جاب الذكر من غير طمأنينة، ومرة ما جاب الذكر نسي الذكر. طيب إذا أتى بالذكر زين، ما أتى بالذكر ترك الذكر نسيانا حتى رفع، ما عليه شيء. من ترك ذكر الركوع نسيانا حتى رفع من الركوع يمضي في صلاته وما عليه شيء. فإذا من حيث الذكر ما عليه شيء. المسألة الثانية أن هذا ترك الطمأنينة في الركوع نسيانا، المسألة أخرى غير مسألة الذكر. فهذا إذا ترك الطمأنينة في الركوع نسيانا حتى رفع رأسه، هذا الأحوط وجوبا إتمام الصلاة بهالركوع هذا الأعوج ثم إعادة الصلاة من جديد. إذا تحرك حال الذكر الواجب بسبب قهري وجب عليه السكوت حال الحركة وإعادة الذكر، وإذا ذكر في حال الحركة فإن كان عامدا بطلت صلاته وإن كان ساهيا فالأحوط وجوبا تدارك الذكر. وإذا هو راكع المفروض عليه يطمئن، حال الذكر يطمئن، وهو يقول سبحان ربي جواحد الزه، تحرك لكن مو باختياره قهرا عليه، إذا باختياره بطلت صلاته، إذا تحرك باختياره بطلت صلاته. لكن إذا تحرك بحركة قهرية جواحد دزة يجب عليه يمسك لسانه يسكت أثناء الحركة، ولما يستقر يكمل الذكر. زين، لو أثناء الحركة كمل الذكر هو يتحرك، فإن كان ملتفت إلى حالة أنه قاعد مضطرب ما هو مستقر عدل ويجيب الذكر، هذا بطلت صلاته، عليه عيد صلاته من الرأس. يعني هل عليه كملها وتالي عيدها؟ لا، هي ما أصلا خلاص، بعد كملها لا وش بعد، خلاص ما أشوفه داه راكع كل عود الله أكبر من جديد، لأنه تحرك حركة قهرية من حيث الحركة مسامح. لكن ليش يجيب الذكر متعمد أثناء الحركة القهرية؟ المفروض عليه يسكت. فإذا تحرك في الحال عليه إعادة الصلاة من جديد. وإذا أتى بالذكر حال الحركة القهرية، أتى بالذكر سهوا غفلة، مرة مسكين تعبان شيء تحرك واستمر لسانه يجيب سبحان ربي العظيم وبحمده. فعند السيد أبو القاسم رح تطلع عليه، عند السيد الروحاني الأحوط وجوبا أن يكمل هذه الصلاة ثم يعيدها، الأحوط وجوبا عليه يكمل الصلاة ثم يعيدها. وأما عند السيد علي السيستاني يقول ما دام أتى بالذكر حال الحركة سهوا فيكمل صلاته، وصلاته صحيحة، لكن الأحوط استحبابا عند السيد عيسى الثاني يعيد الصلاة. فإذا يكمل صلاة عند الجميع، لكن عند السيد الخوي السيد الرحمن الأحوط وجوبا الإعادة، وعند السيد السيستاني ما يحتاج الإعادة. بعد هذا نتكلم في مستحبات الركوع. يستحب التكبير للركوع قبله، يعني خلصت الفاتحة والسورة قبل ما تركع يستحب لك أن تأتي بالتكبير الله أكبر. هذه عندنا فيها مستحبين. المستحب الأول أصل التكبير قبل الركوع، أي واحد. المستحب الثاني رفع اليدين حال التكبير، هذا مستحب ثاني. ممكن واحد يكبر من غير ما يرفع اليدين. زين، وش حكم الجهر والإخفاض في التكبير؟ مخير الإنسان على هواه، يبغى يجهر يبغى يخفض، إلا إمام الجماعة يستحب له الجهر بحد يسمع المأمومين. وأما الإمام، هذا الإمام، وأما المأموم فيكره له الجهر بحد يسمع الإمام. يكره للمأموم أن يجهر بهالتكبيرات والإمام يسمعه، مكروه. بعكس الإمام، الإمام يستحب أن يرفع صوته حتى يسمعه المأمومين. في بعض الناس يكبر هذا التكبير وهو هاوي إلى الركوع، سيدة ينزل من القنوت أو ولم يكن له كفوان أحد، الله أكبر ومحتني. اللي يأتي بها التكبيرة، تكبيرة اللي قبل الركوع استحباما وهو منحني، فهذه تكبيرة باطلة ما حصل على المستحب. لازم يأتي بها وهو واقف، ولما يخلص منها يحتني. فإذن تكبيرة الركوع مستحبة قبل الركوع، ويستحب حينها رفع اليدين، والإنسان مخير بين الجهر والإخفات، إلا الإمام يستحب للجهر ليسمع المأموم، والمأموم يكره له الجهر إذا كان يسمع الإمام، ولا بد أن يأتي بها وهو قائم منتصب مو منحني، فلو أتى بها وهو منحني بطلت. هذا المشهور بين العلماء أن التكبير الذي قبل الركوع مستحب، وهو فتوى السيد أبو القاسم وفتوى السيد علي السيستاني. أما السيد محمد الروحاني يقول الأحوط وجوبا الإتيان بهذا التكبير، فهو واجب على الأحوط عند السيد محمد الروحاني. السيد الخوئي مستحب، عند السيد السيستاني مستحب، يعني لو إنسان تركه مو ضرب صلاته، صلاته صحيحة. أما عند السيد محمد الروحاني الأحوط وجوبا الإتيان بهذا التكبير، تكبير لقبل الركوع. طيب لو واحد ترك على فتوى السيد محمد الروحاني، إذا ترك نسيان ما عليه شيء، نسي كان قصده يكبر قبل الركوع انسي وركع ما عليه شيء. أما إذا ترك متعمد فمرة يعلم بالحكم، يعني يقلد الروحاني ويعلم أن عند الروحاني الأحوط وجوبا أن تأتي بهذا التكبير، يقول لا أنا متعود على ما أجيبه خلني ما أجيبه الحين، فهذه صلاة باطلة. ومرة ثانية جاهل بالحكم يقول أنا متعود على أن التكبير مستحب، هذا اللي أحفظ من الخوئي من قبله مستحب. أنا قال أن الروحاني ما دريت أنا أنه أحوط وجوبا عند الروحاني، فتركت اعتماد على أنه مستحب، وترك المستحب ما يضر. فوش حكم صلاته يا سيد روحاني؟ قال هم باطلة، حتى الجاهل بالحكم باطلة، العالم والجاهل. زين، هذا في ورطة يصير. أولا كثير من الناس يتركوه، وثانيا كثير من الناس يأتوا به بطريقة خطأ ما تحل الواجب، كيف يجيب تكبير وهو منحني. الروحاني يقول لك لازم تجيبه وانت واقف، هذا جزء الصلاة، مو تجيبه وانت منحني، لما تجيبه وانت منحني ما يجيب جزء الصلاة، فصلاتك باطلة. فزين، لو أردنا تسهيل المسألة على مقلدو السيد محمد الروحاني نقول ليهم المسألة احتياط وجوبي، ومعنى الاحتياط وجوبي ممكن ترجع إلى مجتهد ثاني، فممكن أن يرجع الإنسان إذا كان يرى أن بعد الروحاني السيستاني يرجع للسيد علي السيستاني في المسألة ويستريح من ضيق الوجوب. طيب لو أنا الآن بنيت من الآن ورايح أن في هالمسألة في التكبير اللي قبل الركوع أرجع للسيد علي السيستاني، زين من الحين ورايح ينفعني تقليد السيد علي السيستاني، لكن فين الصلوات اللي مضت؟ صلوات اللي مضت إذا أنا ما أتيت بالتكبير أصلا، أو أتيت بطريقة خاطئة عند الروحاني المفروض أعيده، فهل ينفعني تقليدي الجديد للسيد علي السيستاني في هالمسألة بالذات وما أعيد الصلوات السابقة؟ جواب نعم ينفع. فلو أنت الآن رجعت للسيد علي السيستاني في المستقبل تنتفع، وبالنسبة للصلوات الماضية هل تحكم صحتها على تقليدك الجديد في هالمسألة؟ طبعا رجوعك للسيستاني في هالمسألة ما يضر بباقي المسائل أن تبقى على الروحاني، لأن هذه مسألة احتياط وجوبي، يعني مين فتوى كذا عند الروحاني، فيمكن الرجوع باقي المسائل تبقى على الروحاني، فالقانون الاحتياط وجوبي. مستحب التكبير للركوع قبل الركوع، ورفع اليدين حالة التكبير كما ذكرنا، هذا مستحب ثاني، ووضع الكفين على الركبتين حالة الركوع، يعني حال من تراكع يجوز لك أن تجعل أياديك مدلدلة أو تجعل أياديك على راسك، يجوز أن تراكع، لكن يستحب لك توضع الكفين على الركبتين. في الرواية وبلع راحتيك ركبتيك، يعني اجعل راحتيك تبلع الركبتين، مكنها. في بعض الروايات ايضا مفرقات الاصابع، لكن هذا ما هو ثابت على نحو اكيد الرواية، ولهذا انت مخير، تبغى تفتح اصابعك تضم اصابعك مو مهم. ووضع الكفين على الركبتين ان شاء الله، اليمنى على اليمنى، الكف اليمنى على الركبة اليمنى، واليسرى على اليسرى، ممكنا كفيه من عينيهما، عيني الركبتين، في داخل الراحة. ورد الركبتين الى الخلف، يعني الركبة خلها تصير مستقيمة، مو تتفسها على قدام. وتسوية الظهر، الظهر يصير مستقيم، ومد العنق موازيا للظهر، بحيث اذا صب عليهما لا يتغير من مكانه. زين، هذا بالنسبة للرجل. المرأة وين تضع الكفين؟ ما تضع الكفين على الركبتين، المرأة تضع الكفين على الفخذين، فوق الركبتين، اعداء الركبة من فوق، فوق الركبة على الفخذ، هذه المرأة تضع الكف. لو وضعتها الركبتين صحيح، لكن الافضل لها تضعها فوق الركبتين على الفخذ، الافضل. بس هذا وضع الكفين على الركبتين مقدار الانحناء. نعم، والمرأة تنحني الى حد يصل الكفين الى الركبتين، لكن الافضل لها توضعهم على الفخذين، وان يكون نظره بين قدميه في اثناء الركوع، يكون الانسان يطلع بين القدمين، وأن يجنح بمرفقيه، يطلعهم منه ومنه، مو يضمهم على داخل بطنه، يطلعهم سوى مثل الجناحين، وأن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى، لما ينحني يوضع ايده اليمنى على ركبة اليمين قبل ايده اليسير. وهناك مستحبات نأتي عليها، باقي واحد نذكر، وأن تضع المرأة كفيها على فخذيها، هذا اللي قلناه قبل قليل، المرأة يستحب أنها تضع الكفين على الفخذين. إلى هنا نكتفي، ونسأل الله التوفيق، وصلى على محمد وآله الطاهرين.